الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي
رحمه
الله تعالى، ومع كتاب شيخنا الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية. فقد وصلنا بقدر الله سبحانه وتعالى والحمد لله إلى عنوان شيخنا في كتابه الوضوء من مس الذكر. وقد أورد شيخنا حفظه الله تعالى في مطلع هذا البحث حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول هو حديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من مس الذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك أو من جسدك. والحديث الثاني هو حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وعليه فمن العلماء من قال أن الحديث الثاني ناسخ للأول الذي سمعتموه. وإلى مزيد بيان نسمع لشيخنا: هل كلا الحديثين سلم من العلة، أم أن أحدهما معلول والآخر صحيح؟ إن صح الحديثان، هل هناك طريق للجمع بينهما أم لا؟ هل نعرف أن نقف بدقة على أيهما سبق الآخر من الصحابيان رضي الله عنهما، أم أن الوقوف على المتقدم من المتأخر يصعب علينا؟ إلى آخر هذه المسائل. وإلى مزيد بيان وتوضيح نسمع إلى شيخنا حفظه الله، سائلين الله جل وعلا أن يجري الحق على لسانه وأن يسدده وأن يوفقه.
وإياكم، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فجزاك الله خير يا شيخ عمرو على هذا البيان. ولا شك أن هذه المسألة التي نتعرض لها من المهمات، لأنها متعلقة بصحة الصلاة من عدمها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. مسألة الوضوء من مس الذكر. الوضوء من مس الذكر اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وسبب الاختلاف، أعظم سبب للاختلاف في هذه المسألة، هو الاختلاف في صحة الحديث. هنالك أسباب أخرى يمكن احتواؤها، ولكن أيضا هي مؤثرة. فورد في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: من مس ذكره فليتوضأ. له عن رسول الله طرق، أمثلها حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي المقابل حديث قيس بن طلق بن علي رضي الله عنه عن أبيه طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر، قال: وهل هو إلا بضعة منك أو بضعة منك؟ جزء منك. فمن العلماء من صح حديث طلق وضعف حديث بصرة، ومن العلماء من عكس وصح حديث بصرة وضعف حديث طلق. وبعد التحرير والله تعالى أعلم، وجدت أن الحديثين فيهما مقال. أما حديث طلق ابن علي هل هو إلا بضعة منك، وإن كان ابن المديني يرجح على الآخر، لكن هو في سنده قيس بن طلق ابن علي وهو متكلم فيه. هذا الإعلال سريع، يعني مسموع، فسهل الإعلال هذا نقول علة ظاهرة قيس بن طلق بن علي متكلم فيه. أما حديث بصرى الإعلال فيه يحتاج إلى دقة في الاستماع ودقة في التخريج ودقة في العرض، ذلك لأن هذا الحديث اختلف فيه في الإسناد اختلافا شديدا. الحديث أولا مروي من طريق مروان عن بصرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. له طرق أخرى متكلم فيها كلام أشد، لكن هذا التعويل الأساسي على حديث بصرة بن صفوان. فقال فريق من أهل العلم نرفض هذا السند لأن مروان هو مروان بن الحكم صاحب الأوابد والموبقات، وهو الذي غير سنن رسول الله، غير عددا من السنن، وصعد المنبر يخطب للعيد قبل أن يصلي الناس، وهو الذي قتل طلحة بن عبيد الله مرجعهما من واقعة الجمل، مع أنهما كانا في صف واحد يقاتلان ضد علي رضي الله عنه، فرجع مع طلحة وفي الطريق ذكر ثأرا قديما بينه وبين طلحة، فأخرج سهما من كنانته وطعن به طلحة في ركبته فقتله، فلا نقبل حديثه، وكان أميرا به وبه. فقال آخرون احتج به البخاري، لكن تعقب بأن البخاري لم يحتج به إلا مقرونا بالمصور ابن مخرمة، والمصور صحابي. فقال قائل في وجه الإعلال إن هناك علة أخرى، مروان عن بصرة في علة أيضا أخرى، أن مروان كان جالسا مع عروة ابن الزبير فتذاكر مسألة مس ذكر مع جماعة من أهل العلم في المجلس، كل يقول قولا، فأرسل مروان شرطيا إلى بصرة فسألها، فقالت بصرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا تثبتوا بإرسال الشرطي. فقال المضاعفون إن من شروط الصحة أن يكون الراوي ثقة معروف، والشرطي من الشرطي وما درجته من التوثيق. فقال المصححون إن هناك رواية أن عروة لما كان جالسا مع مروان وتشكك في كلام الشرطي ذهب عروة إلى بصرة فصدقته، أو في رواية أخرى فحدثته. قالوا إذن انتفى الشرطي وانتفى مروان، وأصبح الحديث من طريق هشام بن عروة عن عروة أنه أتى بصرة فحدثته بالحديث. وهذا الكلام يكاد أن يقنع أي شخص لم يتريث أيضا في العلل. لكن وبعد هذا أعل ابن معين هذه الرواية، قال أخطأ هشام في قوله فذهب عروة فصدقته ولا تصح هذه، وانتقدها الطحاوي والنسائي، وعدد من العلماء انتقدوا الرواية التي فيها أن عروة ذهب إلى بصرة فحدثته. فبقي الإعلال قائما، بقي الإعلال قائما إما بوجود مروان في السند، وإما بوجود الشرط المجهول في الإسناد. هناك وجوه أخرى للضعف أردنا عنها، فلذا أصبح الحديثان متكلم فيهما. حديث بصرة فيه ما سمعتم إما الشرطي وإما مروان، وحديث قيس بن طلق بن علي يروي عن أبيه فيه قيس بن طلق متكلم في بعض الكلام. الكلام على النسخ، إذا قلنا بالنسخ فلقائل أن يقول إن حديث طلق بن علي ناسخ لحديث بصرة إن سلم الخبران، لكن النسخ فرع عن التصحيح. لماذا؟ لأن طلق بن علي هذا هو وأهل بيته معروفون يرون عدة أحاديث معروفة، أحاديثهم أتوا إلى النبي مع الوفود التي كانت تأتي ليس من الصحابة الملازمين لرسول الله في مدينته، فيظن أنه المتأخر، ليس قطعا أنه المتأخر، يظن أنه المتأخر. عكس آخرون القضية فقالوا إن حديث قيس بن طلق بن علي موافق للبراءة الأصلية، وحديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أننا لا نتوضأ من مسجد ذكر، لكن أنا ناقل، فالناقل يقدم على الموافق للبراءة الأصلية. هذا كله في حال ثبوت الخبرين، لكن إذا كان الخبران متكلم فيهما فلسنا في حاجة إلى مثل هذا التكلف، سواء قلنا إن حديث طلق هو الناسخ أو حديث بصرة بن صفوان هو الناسخ، والله أعلم. هنا أمر آخر، طبعا الأمر الآخر، ما الأمر الآخر؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو معني النظر لأن هذه لها تأثيراتها عند المحدثين وعند بعض الأصوليين، هل قوله من مس ذكره فليتوضأ يساوي من مس ذكره فقد نقض وضوءه أم لا؟ لأن إذا كان من مس ذكره فليتوضأ يساوي من مس ذكره فقد نقض وضوءه، إذن لزاما أن يتوضأ، لكن إذا كانت لا تساويها فمن الممكن أن نحمل الأمر على استحباب، من مس ذكره فليتوضأ تنظفا لما قد يصاحب. ثالثا، هل من مس ذكره فليتوضأ معارض بأحاديث أخرى أم لا؟ قد يقول قائل عندما صحح رواية وفيها أيضا كلام لا وضوء إلا من حدث، قيل ما الحدث؟ قال لسه عارفون الريح يعني أو بول أو غاية الحدث. فهل هذا الحديث عندما صححه بهذا اللفظ ينقل الأمر لو سلمنا بثبوت من الوجوب إلى الاستحباب أو لا ينقله؟ فهذه بعض المعارضات لهذا الخبر. الصحابة رضي الله عنهم قلت عنهم الآثار، الأسانيد الصحيحة، نقل عن بعض الصحابة نقلت أقوال لكن الأسانيد الصحيحة تعوزها. الأئمة بعد ذلك الشافعية ألزموا الشافعي كل ما يتعلق بالمسألة أوجب منه الوضوء، أوجب الوضوء من مس الذكر، الشافعي أوجب الوضوء من مس الذكر. الأحناف في المقابل قالوا مس الذكر لا ينقض الوضوء. الصحابة أيضا مع ضعف الأسانيد لكن حصل اختلاف، عمر نقل عنه النقد، ابن مسعود نقل عنه عدم النقد. طبعا أهل الكوفة يتقلدون رأي ابن مسعود في الغالب أنه معهم عاش في بلادهم. نرجع إلى أصحاب، قلنا الشافعي بالنقد، الأحناف بعدم النقد، الحنابلة عنهم الروايتان، المالكية عنهم الروايتان، والأشهر عند مالك نفسه، الأشهر عند مالك نفسه النقد. أحيانا قد يقول مالك قولا ولكن لا يكون عليه عموم أصحابه. فهذا هو الموضوع. ابن تيمية وابن حزم من عادتهما تقريبا الاتفاق، لكن هنا اختلف. ابن حزم قال بالوضوء، ابن تيمية قال بعدم الوضوء، وحمل الأمر على الاستحباب مطلقا. جاءت تفريعات في مس الذكر ببطن الكف، طيب هب أنك مسسته بالظهر عفويا وأنت تغتسل جاءت اليد من القلب، هل مسه بشهوة الذي ينقض أو المس بدون شهوة الذي ينقض؟ فإذا كانت الأصول هي نفسها متكلم فيها فمن ثم التفريعات سيكون أيضا تكلم فيها من باب أولى، المس بالبطن الكف أم بظهر الكف أم باليد كلها أم بغير اليد، يعني المعروف في المس يكون باليد. هذا باختصار شديد والله أعلم. من عنده سؤال أو إضافة أو بيان أو فائدة فليتفضل.
يقولون يا شيخنا
نعم
في موضوع النسخ يقولون أن الأصل في الأشياء يكون المباح والجواز، فإذا وجد حديث
هذا الذي قلنا يا أحمد أن في النسخ يقول لك الموافق للبراءة الأصلية يقدم عليه الناقل عن البراءة الأصلية، هذا أشرنا إليه لكن ليس إطرادا يعني. نعم.
هل صح أن قلوب الخلق كانت في عام
الهجرة؟ في عام إيه؟
السنة الأولى من الهجرة وهم يبنون المسجد.
السنة الأولى من إيه؟
من الهجرة.
لا أعلم، هذا ما وقفت عليه، أن قدوم طلق كان مبكرا. فمن العلماء من يقول أن قدوم طلق ابن علي كان في عام الوفود، والله أعلم. يعني ما حررت التاريخ، تاريخ إسلام طلق بن علي التحرير الجيد الذي تطمن إليه نفسه، لأن لم ألجأ للناس. نعم تفضل.
ذكرتم في المرجحات قوة الأسانيد، يعني إيه؟ هل حديث بصرة أقوى إسنادا من
لا أصل الذي يقول يعني هل حديث بصرة أقوى من حديث طلق في المرجحات، الذي يقول يعني يعترض على مثل هذا القول يقول ماذا؟ يعني إذا كان ثم أمر يهم عموم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يكاد ينقل إلا من قبل امرأة على اختلاف في السند إليها، ماذا أيضا له أيضا لا لا اعتباره، لا اعتباره. فإذا كان هناك أمر يهم عموم أمة محمد نعم، إذا جاء من قبل امرأة موثوقة قبل، لكن جاء من قبل امرأته أمر يخص الرجال خاصة، يخص الرجال خاصة، لا يخص الرجال خاصة، وأتي من قبل امرأة متكلم في الأسانيد إليها فبتواهن هذا الكلام شوي. قد يكون هناك أمر يهم عموم الأمة ككل رجالا ونساء، مثل مثلا النفقة والسكنة، منع النفقة والسكنة عن المطلقة طلاقا مبتوتا، المطلقة آخر 3 طلقات لا نفقة لها ولا سكنة، وإن كان قد حصل النزاع أيضا. يعني فاطمة بنت قيس تقول ما مفاده أن النبي إنها لما طلقت 3 وأرسل إليها زوجها من اليمن بآخر 3 طلقات وأرسل إليها بشعير مع قريب له فسخطته، فقال قريب ليس لك عندنا نفقة ولا سكنة، نحن نعمل هذا تفضلا عليك. فذهبت إلى الرسول فقال لا لا نفقة لك ولا سكنة. فعمر في خلافته جاءت هذه المسألة فقال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت، لكن الجمهور خلف عمر في هذه المسألة. جاء الشافعي وتوسط قال ليس لها نفقة لكن لها سكنة لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، لكن كل هذا كان محله السنة الثابت إليها، السنة الثابت إليها. لكن حديث بصرة السند ليس بثابت، وإضافة إلى الأمر يخص عموم الرجال ولم ينقل من طرف. نعم ورد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن فيه كلام وفصلناه، فصلنا عددا من الأسانيد في هذا الخبر. نعم نعم يا محمد. لا في حديث مستقل أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وفيه نفس فيه نزاع قريب منها. حديث أم حبيبة فيه كلام. لا مس الدبر وما حول الذكر على التحرير لا ينقض، لكن من العلماء من يقول بالنقض أيضا، قل من مس فتحة الشرج من مس الأنثيين. وردت رواية مدرجة أظنها في هذا الباب يا أخ عمرو أيضا من حديث عروة لما أتوا بالمدرج في وسط المتن كتمثيل عند المحدثين في درس المدرج من حديث عروة من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فزيدت الأنثيين والرفغين كمدرجة على أصل الخبر.
جاءت لكن فضيلتكم لم تذكرها في
جاءت لكن لم نذكرها.
نوهت على ذلك انك عرضت عن ذكر بعض الروايات والطرق حتى لا تشغل القارئ بكثرتها مع ضعفها وعلالها.
انا اقول قد يقول قائل هناك طرق اخر لحديث من مس ذكره فليتوضا. نعم هناك واثبتت بعضها في الكتاب، لكن الاحاديث اشد اعلالا من حديث بصرة بن صفوان والله أعلم. لكن هل القول يا شيخ عمر بأن الأمر من الممكن أن يحمل على الاستحباب له وجه أو ليس له وجه؟
نعم له وجه. له وجه.
له وجه.
كثير من العلماء قالوا بذلك.
عموما يعني نعم. كتقييد.
نعم له وجه.
يعني من مس ذكره قد يحمل على.
نعم.
ومع ما ذكر فنستطيع أن نقول إن الأحوط أن من مس ذكره فليتوضا.
الخروج من الخلاف مستحب.
نقول الخروج
من الخلاف مستحب.
اي بس احيانا انت لا تجد مكان الوضوء مثلا، انا حنتلجا الى ان تقول ماذا اصنع؟ ماذا اصنع وانا احس؟ سؤال تفضل يا احمد.
الامام ابن حجر في تلخيص ذكر ان عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المدين وغيرهم رجحوا روايه طلق على روايه.
احنا ذكرنا سلفا ان علي بن المديني يقول ان روايه قيس بن طلق بن علي أرجح من رواية بصرة.
ونقل عمرو بن علي الفلاس.
وأنت أضفت لي عمرو بن علي الفلاس
في التلخيص.
في التلخيص أنت تلخيص الحبير.
نعم.
أنا أحفظه لأن أنا قرأته لعلي بن المديني من العلل لعلي بن المديني نفسه، من العلل لعلي بن المديني. أي نعم. لكن أصل هو أخوك أحمد بن علي الأزهري، لكن لا أدري الأزهري لقبا أو الأزهري اسما.
لقب.
لقبا. ماشي ماشي، يحل عليك شؤم الوسطى شؤم فهذا يضيف الى علي بن المديني عمرو بن علي الفلاس، وهو من علماء العلل ايضا.
الطحاوي بس الطحاوي منه من الاحناف.
الطحاوي
يقول والطحاوي قال اسناده مستقيم غير مختلف بخلاف حديث
بصرة. اي هذيك وجهه يعني. قل الطحاوي وهو حنفي المذهب صاحب مشكل آثار يقول إن حديث قيس بن طلق بن علي أحسن استقامة من حديث بصرة، لأن الإسناد ليس فيه اختلافات. هو المشكلة فقط في يعني في الراوي. ها؟
الراوي متكلم.
يعني الكلام ليس بالمهين، الراوي متكلم فيه فقط، لكن سني فيه إشكالات. بارك الله فيك يا شيخ.
نضيف بعض الأقوال لبعض العلماء وافق شيخنا فيها هؤلاء العلماء، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله قال عن الحديثين المذكورين آنفا، قال كلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أرى الوضوء منه أي احتياطا. وكذلك قال ابن المنذر
إذا بس ما قول عن أحمد.
لا ليس الإمام الذي قال أي احتياطا، هذا من خلال ما قرأته من الشروح.
هو كلام أحمد في موطن آخر.
أحمد ينتهي عند هذه الكلمة إلا أنني أرى الوضوء منه.
لا عفوا، يرى الوضوء منه في
المنقول،
أي منقول عن أحمد روايتان في الباب.
نعم
كما تفضل.
لا شك في ذلك.
نعم.
لكن هذه الأشهر يعني.
نعم.
نعم. قال ابن المنذر في كتابه الأوسط إذا لم يثبت حديث بصرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. وكذلك ابن عثيمين قال وإذا مس ذكره بشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، لكن لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ. جزا الله شيخنا خير الجزاء،
أوجزت ونفعت، جزاك الله خيرا.
وقد قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فجزا الله شيخنا خير الجزاء، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، ونذكر كذلك أننا في شهر الله المحرم، وشكر الله لكم جميعا.
جزاك الله خيرا وشكر الله خطاكم جميعا وحفظكم الله. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.